والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم تدري أن الشاب في مفرقي قد بان مذ بانت بنو أحمد بانوا ولي قلب أقام الجوى فيه وجنبي جانب الفرقدا يا قلب هلا ذبت في لوعة قد كابدوها تقرح الأكبدا فجاع لما لاقت بنو أحمد بالصبر إن الصبر لن يحمد حتى قضوا نهب الضبا والقنا ما بين كهل أو فتى أمردا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن الله قرن ثلاثا بثلاث إن الله قرن ثلاثا بثلاث قرن الصلاة بالزكاة وقرن التقوى بصلة الرحم وقرن شكره بشكر الوالدين طبعا أحاديث الأئمة هذا ورد مرارا تكرارا أحاديث الأئمة هي واحدة سواء نسبنا الحديث للإمام الرضا أو للإمام الجواد أو للإمام الصادق هو حديث واحد وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أول مؤشر على سلامة صحتها إذا اتفقت مع القرآن حسب تعليمات أهل البيت وهذا أيضا سبق أن مر يعني الكلام عنه مو وين ما شفنا قال الباقي قال الصادق، معنى أن هذا الكلام للأئمة. كثير من الكلام، كثير من الكلام نسب لأهل البيت، وأهل البيت هم أول من يبرأ منا. ليش؟ لأن يتعارض مع القرآن. أما أي حديث نقرأه لأهل البيت يتفق مع القرآن، لأن القرآن يجب أن يقبل الحديث، لا الحديث عليه أن يقبل القرآن أيها الإخوة. ليش؟ باعتبار أن الكتاب المحصن، الكتاب الذي أحيط نعم بحماية أو بعصامية كاملة هو القرآن. طيب، هذا حديث الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول الله قرن ثلاثا بثلاث، قرن الزكاة بالصلاة. نجي للقرآن نشوف وين ما نفتح آية بيها كلام عن الصلاة تجي الزكاة. إذن حديث أهل البيت القرآن ملازم إلى، مو ملازم إلى بل يدعمه من ورائه. أينما نقرأ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف يقول الإمام رضا عليه السلام قرن التقوى بيش؟ بصلة الرحم. تجي للقرآن تلقى الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن القرآن ظهير للحديث. قرن شكره بشكر الوالدين. تجي للقرآن بسم الله الرحمن واشكر لي ولوالديك. طبعا الإمام يضع البصمات على هذه الحالات لأهميتها في بناء حياتنا ومنظومة عيشنا. هذه القضايا التي هي في الواقع لها الثقل الكامل في صلاح دنيانا وآخرتنا. مسألة الصلاة والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العبادة، الصلاة عبادة، ركوع سجود ذكر وما إلى ذلك، والزكاة عبادة بمعنى آخر. شنو الزكاة؟ هي تعمل على تنظيم الوضع المالي، الوضع الاقتصادي للمجتمع. المجتمع إذا ما يبنى اقتصاد سليم تبقى حالة الفوضى، حالة الاضطراب، وبالتالي لو أصبح الوضع الاقتصادي في حالة تدهور ماذا يعني؟ أولى المشكلات التي تتفاقم هو تكاثر الجرائم. هذول الخبراء يكتبون بأن معظم الجرائم يقف وراءها عامل البطالة. البطالة من يقف وراءها؟ الاقتصاد الغير منظم. شنو الذي يعالج الحالة الاقتصادية؟ هي الضرائب التي وضعها الإسلام في مقدمتها، الزكاة. شو يقول أبو العلاء المعري؟ لو وفى بالزكاة من جمع المال وأغنى على اقتناء الحطام ما شك الجوع معدم أو تولى لركوب الشرور والآثام. ما شك الجوع معدم أو تولى لركوب الشرور والآثام. احنا نلاحظ ان البعض يلقي باللائمة والتبع على الإسلام، يقول لك الإسلام ما يحمل الأطروحة المتناسبة لتنظيم اقتصاد سليم. لا، في الواقع المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة في من يطبق الإسلام، المشكلة في من يتصدى بأنه يطبق الإسلام. احنا نشوف سواء بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله كان الاقتصاد مبعثر. ليش؟ لأن قائم على النزعات، هذه من بني فلان يعطوها عطاء شكل، وذاك من آل فلان يعطوه عطاء من نوع آخر، ما تراعى حالة الاحتياج ولا تراعى الحالة التي هي تعطي الاستحقاق لهذا. فتشوف يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقى، فمرفه ومضيع. ها؟ ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، ويصان ذاك لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع. هذه الضرائب التي وضعها الإسلام لو توزع بعدالة، بعدالة لما كان هناك من يشتكي العدم، ولا كان هناك من يشتكي الفقر. إذن ليست المسألة مسؤولية الدين، الدين قائم وتشريعات قائمة على معالجة كل الثغرات، لكن العيب فينا، الخلل بالموزع، المشكلة تكمن في من يطبق، المأساة هنا. وهكذا الضرائب الأخرى، الخمس، الزكاة، الصدقات، هذه لو كانت توزع مو بعدالة 100%، 80% كانوا المجتمع الإسلامي كل أغنياء. لكن كما يقول برنارد شو، العالم بين رأسي ولحيتي. كان عندما كان شعر واجد كث، مكان ماكو، قال إنتاج موجود ولكن التوزيع سيء، مشكلة هنا. فهل الذي يقول أبو العلاء المعري، يقول لو وفى بالزكاة من جمع المال وأغنى على اقتناء الحطام ما شك الجوع معدم أو تولى لركوب الشرور والآثام. أما إذا يصيد حالة اضطراب وتبعيض وحسابات ومحسوبيات وانتماءات، فد مرة جابوا سارق بس سارق مشنص يعني مو عادي. ومنين سارق؟ ما سارق لواحد من الناس، سرق من بيت المال. جابوه للمأمون، قال له انت سرقت؟ قال له ايه. قال له عجيب تقر؟ قال له نعم. ايه. سأل ثانيا، قال له شوف راح أسألك ثالثا، فإذا أقررت سأقيم عليك الحد. قال له أقولها ثالثا وعاشرا وأكثر من هذا وأنت لا تقدر على أن تقيم الحد علي. طبعا ذول الطغاة ما معتادين أن واحد يكلمهم بهالشكل، فإذا واحد كلمهم معناه أن ذول يفقدون اتزانهم وقد يتهورون. قال له عجيب أنت ويا من تحكي؟ قال له أحكي وياك أنت كخليفة، أنت لا تقدر على قطع يدي. ليش؟ هو هذا موجود عندنا بالفقه الإسلامي، بالفقه الإمامي الاثنى عشري، أن مو كل من جيب سارق قص إيده، ما كنت تجي، لا، كنت تدرس ظروف السرقة، ظروف الحالة. قال له أنا شوف سرقت من بيت المال باليوم الفلاني وسرقت هالقد هل حتى انطال نسبة، ولكن ليكن في علمك إني سرقت فسرقت، أنا باقوني فأنا هم بقيت. قال له منو سرقت؟ قال له أنت سرقت. فلما سرقت أنا سرقت، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، عددها. قال له أنا تلف مصاديق تنطبق علي، وإنت عاصي بالمال توزع على من؟ المصيبة هنا. قال بطبيعة الحال أنا أشوف بعيني هذا التهور وأشوف بعيني هذا التبعيض، أضطر أن أسرق. على كل إن صارت مشادة وانتهت إلى قتله الرجل، وطبعا الكلام طويل في هذا. عموما أن النبي صلى الله عليه وآله أول تشريع بعد الصلاة، باعتبار أن الدولة فتية وتحتاج إلى تقويم وإلى بناء اقتصاد، جاء تشريع الزكاة. لذلك الله عز وجل كما يقول الإمام الرضا عليه السلام أعطى الأهمية لموضوع الزكاة كما هي الأهمية بالنسبة إلى الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 100 آية بالقرآن تتحدث عن الزكاة بعكس الخمس اللي آية واحدة. فالإمام الرضا يقول إن الله قرن، بالنسبة للإخوة اللي تو إجوا، إن الله قرن ثلاثا بثلاث، قرن الصلاة بالزكاة بعد، وقرن التقوى بصلة الرحم. والقرآن شي يقول واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به مباشرة والأرحام. هاي التقوى الذي كم آية بالقرآن الله يعلم تتكلم عن التقوى. نهج البلاغة ما تورق صفحتين أو ثلاث، وأوصيكم بتقوى الله وعليكم بتقوى الله. آخر كلام للإمام أمير المؤمنين يخاطب الحسن والحسين، وأوصيكما أول ما بدأ الوصايا، وأوصيكما بتقوى الله ولزوم أمره. خطيب الجمعة ملزم تعليمات أهل البيت، الروايات، الأحاديث، أن أول ما يبدأ الخطبة يبدأها بهذا، يوصي نفسه والناس بتقوى الله. زين، الله عز وجل يخلي الحاجز الأول والأخير لقبول العمل شنو؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إن الله مع الذين اتقوا. شوف، هذه التقوى ويعطيها القرآن الإسلام حديث أهل البيت هذه الأهمية لما لها من تأثير في سلامة الأمة، سلامة المجتمع. الآن أنت تشوف أي دولة عندها جهاز يمتص الأموال كما تمتص النار الحطب. شنو هذا الجهاز؟ الشرطة، أجهزة الأمن. ثم يجي بعد ذلك جهاز القضاء، ثم يجي بعد ذلك جهاز السجون والأمكنة الإصلاحية. كم تتصور أنت؟ كم هذه تستوعب أموال من ميزانية الدولة؟ قضاة، شرطة، خبراء، بنايات، أجهزة ووسائل أخرى. طيب لو كان أكو تقوى، شرطة ما نحتاج. من يحتاج للشرطة؟ شرطة ما يحتاج بعد. لو كان هناك تقوى، زوج يشيل إيده يضرب زوجته؟ أبدا. لو كان هناك تقوى، زوجة تعصي أمر زوجها؟ أبدا. لو كان هناك تقوى، تحدث مشاجرة بين مسلم ومسلم؟ لا تحدث مشاجرة، لا يحدث خلاف، لأن الكل يتقي الله سبحانه، فهو بطبيعة ذاتيا يعمل بما يأمره الله به. لا تجد مشكلة الذي تتطلب شرطي ثم توقيف ثم محاكم ثم استئناف ثم سجون. جميع هذه المشاكل وما يترتب عليها من نفقات باهظة تكلف الخزينة بيت المال بسبب انعدام التقوى. لهذا تشوف القرآن حديث أهل البيت، تقوى الله، اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا الله. و على كل، خصوصا الدعاة إلى تقوى الله يجب أن تتجسد فيهم هذه الحالة عمليا. رحنا ينفد عالم من الأوتاد توفى رحمة الله عليه بصعوبة وصلت إليه بالليل، وهذا من شو تسميه العملة النادرة اللي بعد ماكو منها. وصلت شفت جاي يما واحد مسؤول من المستوى، جاي خلسة، جاي بهيئة عادية، شفته جاي يما وجاء زوجته ويا جاي، والله يعلم إن كان زوجته هي التي جاءت به. المشكلة العقدة هنا، أن هذا الذي يأمر الناس أخر تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما تصح به وأنت سقيم. قعد هذا أمام السيد هذا العالم، زوجته خلفه، السيد أهلا وسهلا بس، وهو مسؤول قلت، فسأل سؤال شرعي ثم قال لانصحني، صاح السيد بوجهه قال لأز خدا بترس، خاف من الله، يعلم الله من قال خاف من الله هذا كاد أن يموت، وزوجته أجهشت بالبكاء. ليش؟ لأن الكلمة الصادقة لها وقعها، حينما تنطلق الدعوة إلى التقوى من ضمير هو يتقي الله ويخاف الله. شفت هذا الجوجة، هذا الهامو انهار، وزوجته أجهشت بالبكاء. قلت سبحان الله، شوف الكلمة الصادقة لها أثرها. على أي حال، الله عز وجل يقول اتقوني يا أولي الألباب، خافوا الله. أنا أحكي ويا نفسي وأمثالي، لو كنا نخاف الله لكانت الأرض غير هذه الأرض، وكانت الدنيا غير هذه الدنيا، كانت تتحول هذه الدنيا هي إلى جنة. لكن نسأل الله أن يجعلنا ممن يخاف الله. أحد الفقهاء يقول ثلاثة أيام ضليت خجلان من نفسي بالنجف الأشراف، وهو فقيه كبير، يقول وقفت على بقال بسوق الحويش بالنجف، حويش سوق الحويش هذا سوق، يقول بقال اشتري منه جبن كذا، صانع العامل عنده جاي يخلط دهن عادي مع دهن الحر، شو تسمونا دهن الحر عدا، تبين هذا الدهن اصلي من الدرجة الممتازة، بحيث ذب علي كمية عالية ولا بين بي. فيقول أسمع خلاني أنا استحقرت نفسي ثلاثة أيام، أنا ظلت هاي الكلمة بإذني، هاي أنا سمعتها منه وكنت صغيرا بالسن. يقول قال لا استادي، يعني يا سيدي أو يا أضيف لبعد ترى يتحمل، قل ظهري ما يتحمل، كلمة مختصرة وبالمكان، قل لا ظهري ما يتحمل، الدهن يتحمل بس ظهري ما يتحمل. يقول هذا العالم سمعتها ثلاثة أيام، ما أدري، على كل ما أعرف شنو الذي صاير بهالدنيا وبهال تعلق بالدنيا، وين هذا الكلام، وين هاي الآيات، وين هالتوصيات عنا، ما أدري. على كل، وقرن شنو تقوى بصلة الرحم. بعد شي يقول الإمام الرضا عليه السلام وقرن شكره بشكر الوالدين. تقرب القرآن الله عز وجل شي يقول واشكر لي ولوالديك، زين، بحيث الله عز وجل يخلي هذه الحالة بهالمستوى من الأهمية يعادلها بشكر الله. وهناك آيات أخرى بحيث تقرأ هذه الحالة، شنو؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فورا بعدها شنو؟ وبالوالدين إحسانا. خب، شكر الله هذا من النعم على الإنسان أن يشكر النعمة. شوف، شكر النعمة هو شنو؟ نعمة. كما نسمع الإمام زين العابدين: يا ولي العافية. طبعا أئمة الجماعة يختصروه من باب مراعاة كبار السن أو كذا، يطيل السجود، بعضهم ربما عيونه تصاب بأذى، اختصروه: يا ولي العافية أسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية، بعد والشكر على العافية. هذه مسألة الشكر على العافية، والله عز وجل يقول وبالشكر تدوم النعم لئن شكرتم لأزيدنكم. شو ينسب للإمام أمير المؤمنين؟ إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. مر النبي صلى الله عليه وآله على قوم على مأدبة، ورور يحشون ويأكلون، يأكلون ورور يحشون، فقال: أكل وكلام؟ تقعد تأكلون هسه، الكلام بعدين. زين، سكتوا. لما رجع النبي شافهم يأكلون ساكتين، قال: أأكل وسكوت؟ قالوا له: شلون نتكلم تقول أكل وكلام نسك؟ قال: لا، أكل ومعه شكر. بدل الكلام أن تشكر النعمة، واشكر لي، اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. ما يعرف الإنسان قدر النعمة إلا شوية يروح للمستشفى. ليش؟ شوف، ليش الإسلام يحبذ لك عود المريض هيك ثواب هيك بكل قدم؟ ما تقدر النعمة إلا تدخل وتشوف الأنين، هذا منبسط، هذا رجلة معلقة، هذا إيدة معلقة، هذا يستغيث، تعرف أن أنت ملك وأنت لا تعلم بأنك ملك. من رام عيشا عزيزا يستطيب به، إلى أن يقول فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه حالا. احنا ما نعرف قدر النعمة إلا أن ننظر إلى من دوننا. زين، اشكر لي بعد ولوالديك، مو لأبويك. سقد واحد يقول شنو الفرق؟ لا، الوالد غير الأب. الأب الأبوة المعنوية، يا علي أنا وأنت أبوا، لكن الوالد هو الذي يولدك. شوف، لهذا الآية تقول وبالوالدين مو بالأبوين، حتى بقية الآيات ووصينا الإنسان مو بأبوي بوالديه، لأن الأبوة تتنوع كما تقول الحكم الآباء ثلاث، كل إنسان عند ثلاث آباء، أب وهو الوالد أولدك بعد، وأب علمك المعلم المدرس. قم للمعلم، شو يقول شوقي؟ وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. الأديب الآخر يقول أفضل أستاذي على فضل والدي، وإنا لني من والدي الفضل والشرف، فذاك مربي الجسم والجسم جوهر وهذا مربي الروح والروح من صدف. فضل الآن تروح إلى الشام، معاوية 40 سنة يدوي قبر جيفة والكل يعرف هذا، حتى هذا الأديب قصيدته المعروفة قال له تعال شنو شو قوم شوف قبرك شنو هنا، زين شوية أمتار عنا مزار والناس تترحم منه، معاوية الثاني ابن يزيد. ليش؟ ليش؟ لأن هذا استبصر وصعد خطب فأقر بظلامة أهل البيت وأقر بتجاوزات أبيه وجده وحملهم مسؤولية تدهور وضع العالم الإسلامي، وبالتالي ظلوا بني أمية ينبشون من اللي فجر عند هذا التفكير، فكان معلمه، راحوا للمعلم قتلوه. شوف، المعلم وأب علمك، هذا عمر بن عبد العزيز خليفة عمر بن عبد العزيز الذي الشريف الرضي أعلى الله مقامه شي يقول له يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. منشأ هذه النقلة عند منه؟ هذا كان طفل عمر بن عبد العزيز يدرس عند معلم يسمع الدولة وأجهزة الدولة والخطباء يلعنون أمير المؤمنين، هو من ساق إلى الحالة. فلما لعن الإمام عليا المدرس المعلم الذي علمه اتأمل، قال له تلعن عليا؟ قال له إيه. حرك راسه قال متى صار أهل بدر يلعنون؟ ذول مجاهدو بدر يلعنون. هو انتبه ذكي، قال له وما علاقة علي ببدر؟ مهاي مثل بالشام أشيع الخبر باستشهاد أمير المؤمنين، وين قتل؟ بالمحراب بالمسجد. فأخذ الناس يتساءلون وهل كان علي يصلي؟ اشطبب للمسجد. شوف، قتل بالمسجد، شنو بقى جاي بالمسجد شكو إذا هو ما يصلي؟ وهل كان يصلي؟ هذا يسأل من المعلم، يقول له وما علاقة علي ببد؟ قال له يا بني أنت مغشوش، وهل قامت بدر إلا على رؤوس علي وأصحابه؟ زرع عند هذه المعلومة، فجر عند باب راح يستقرأ التاريخ من جديد، لأن تاريخ الذي بنى معاوية والمدرسة الأموية ولا كلمة عن أمير المؤمنين، بالعكس راح استنطق التاريخ بصحوة وبذكاء، شاف وإذا الأمور 180 درجة مقلوبة على رأسها، وإذا هو كانت النتيجة أن يتصدى لمنع هذه البدعة التي ابتدعها الأمويون وكان لها تأثيرها، إلى أن وإجا المتوكل أعادها، هاي الذي يسمون المتوكل محيي السنة، متوكل أعادها. طبعا البلاد الإسلامية كلها منع هذا العمل وألغي إلا منطقة اسمها حوران، ذولا ظلوا مصرين. إذن الحديث طويل، وشنو ها الآباء؟ ثلاث: أب أولدك، أب علمك، وأب زوجك. كما الأمهات ثلاث: أم ولدتك، أم زوجتك، بعد أم رضعتك، خصوصا إذا كانت الرضاعة إما 3 أيام بلياليها بكاملها، وإما 13 رضعة متتالية وفي غضون السنتين، مو كما تسمعون جاي عمره 40 سنة وهالفضيحة هذه، لا، الرضاع الذي يثبت المحرمية هو في غضون السنتين، هذا الذي ينبت العظم واللحم. زين، الله عز وجل قرن شكره بشكر الوالدين لما لحق الوالدين على الولد، خصوصا الأم. أوصني يا رسول الله أوصيك بأمك، أوصني أوصيك بأمك الثالثة أوصيك بأبيك، ببر أبيك، ببر أمك، ببر أبيك. بهاي النص دقيقة شوفوا أيها الإخوة شلون يعني الله يعطي هذا الأمر أو هذه الحالة بعدا مقدسا. كان النبي جالس بالأبطاح وأصحابه، يما دخل ولد بس في حالة اضطراب، يعني في حالة غير استقرار أو شي تسميه مستهستر أو كذا، دخل على النبي بشكل هجوم، يعني هجم وهو يقول: يا رسول الله انقذني فقد غرقت في الذنوب، أنا غرقت بالذنوب، ايش أسوي يا رسول الله؟ فتأمل النبي قليلا ثم قال: ألك أم؟ عندك أم؟ هو انعصر، قال: لا يا رسول الله، أمي ميتة. تأمل النبي، قال لزين: عندك أب؟ ألك أب؟ قال له: نعم. قال له: اذهب إلى أبيك ليدعو لك، روح لأبوك. على أن النبي هو بإمكانه أن يدعو، لكن النبي يريد ينشر هاي الثقافة، ثقافة أهمية الوالد، دعاء الوالد، بركة الوالد. قال له: روح لأبوك واطلب منه أن يدعو لك. طلع، الأصحاب قاعدين يقولون بعد ما طلع ضرب النبي على ركبته هالشكل وقال: والله لو كانت له أم. هذه كلمة بيها معنى ضخم، معنى ضخم كبير، هيك ضرب على ركبه: والله لو كانت له أم. ليش؟ وأمك أمك زد برها، فقد حاربت في سناك في رباك الوسن. ولهذا هالمعنى تلك فوين؟ وين تحصله؟ تحصله فرد مصداق حي في كربلاء لما صاح الحسين بليلى ادعي لولدك، على أن الحسين هو ابن رسول الله ابن فاطمة الزهراء، لكن يريد ينشر هذه الثقافة ويريد يبين قيمة دعاء الأم. فرجعت إلى خيمتها وأخذت تقسم على الله بذاك القسم، صاحت إلهي بصبر أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب أردد إلي ولدي علي، يا لاهي ارحم بها المدلول حالي، وحيد وساهرت به الليالي، ما عندي ذخر غيره والي، وانت بحالي يا معبود تعلم، ما مرت ساعات إلا وبجثمان علي الأكبر مقطعا يحمل إلى باب الخيمة. شنو حالتها الأم؟ بأي كيفية كانت؟ ألقت ليلى بنفسها على ولدها رتك ذخور لي أمشي بي، هي وسفا انقطع منا إياك نصيبي، يا محروم يا محروم من شم العذيبي، أبني عراك خسوف الردى. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا اليسير بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.